أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما تقدم البارحة حول قوله وكل من هذين الإدراكين، يعني إدراك الكمال أو النقص بالنسبة للأمر الرابع أسباب حكم العقل والعمل بالحسن والقبح، وكل من هذين الإدراكين يعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدمها يكون على نحوين، أي يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية، وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل. ليش؟ لأن العقل شأنه ماذا؟ إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية، وهذا قد أوضحته البارحة. يقول أيضا بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. في المنطق يذكر المصنف رحمه الله في المجلد الثالث، المجلد الثالث عند استعراضه للفصل الأول صناعة البرهان، فبيقول له عبارة في الفصل الأول صناعة البرهان الرقم 5 تحت عنوان الطريق الأساسي، عفوا الطريق الأساسي الفكري لتحصيل البرهان، يقول وقول الحكماء أن العقل لا يدرك الجزئيات، فإن غرضهم أنه لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة إدراكية، وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة، ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك مع قطع النظر عنها، يعني عن الآلة الإدراكية، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس، ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات، لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا، لأن حكمه مخصوص بزمان الإحساس فقط، وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك إلى الأمور الكلية فلابد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي الكلي، فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة، بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية، ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما. على كل حال نعم، في الفصل السابق الفصل الأول صناعة البرهان لا بأس تضيفه لأقل المصدر للجزء الثالث المجلد الثالث من المنطق، الفصل الأول اكتبوا أنه هناك فائدة في المقام، وإن كان هون موضحها، يعني يقول بل إنما في الأصول هون بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. واضح؟ بقوة الباء سببية، أما ليس من نفسه. واضح يا إخوان؟ هذا الذي بينه في الفصل الأول من صناعة البرهان المجلد الثالث الرقم 5 تحت عنوان الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. يقول رحمه الله: ثانيا، أن يكون الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. فهذا الإدراك إنما يكون ماذا؟ بقوة العقل، بما هو عقل، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذما من جميع العقلاء. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين، يعني باعتبار تلك المصلحة النوعية أو المفسدة النوعية، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه ماذا؟ يعتبر من الأحكام العقلية التي هي ماذا؟ موضع النزاع. وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات. وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه. ضفوا لي العبارة فوق: قسم القضايا المشهورات التي لا واقع لها، التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء. فيقول: وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس، ومنهم الأشاعرة. بلحاظ هيك إخوان، بلحاظ ما نسبه الأشاعرة إلى العدلية، فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما نسبوه إلى العدلية. تتنبه جيدا، تفتها الأشاعرة هم أهل الشيء، واضح؟ فحد عبارة: ومنهم الأشاعرة كما نسبوه إلى العدلية. يقول كما سيأتي في دليلهم، يقول: وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات، فراجع. ونحن قد راجعنا ذلك. بالنسبة لأواخر الأمر الثاني، أواخر الأمر الثالث، العقل العملي والنظري، لما قال: إذ يقول، ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات، وجدت العبارة، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة. أتيت أنا المعنى اللغوي لهذه العبارة. الخريت الجمع، اكتبوه، وجدت العبارة، جمع خريت خراريت، وخرارات. والله وهو الدليل الحاذق. الذي يهتدي إلى أخرات المفاوز، أخرات المفاوز وهي مضايقها وطرقها الخفية، وهو الدليل الحاضر الذي يهتدي إلى أخرات المفاوز وهي هذه الأخرات مضايقها وطرقها الخفية. على كل حال يا أخوان معنى واضح، ما فيش حاجة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العقلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة. يعني أحسنت. فيقول: ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العقلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. استاذ، نتيجة هذا الكلام شو بصير يا أخوان؟ إنه هذا الحسن قبح عقلائية مش عقلية. أضيفوا العبارة عندكم لما قال بما هم عقلاء، فليست صفة الحسن والقبح من الصفات الواقعية الثابتة في الواقع بقطع النظر عن العقلاء ووجودهم. فليست صفة الحسن والقبح من الصفات الواقعية الثابتة في الواقع بقطع النظر عن العقلاء ووجودهم. لا بأس انه في كلام لسيدنا المعظم سمحت السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله رد على الشيخ الموفق. هذا أذكر الرد إن شاء الله بعد استعراض كلام الشيخ الرئيس في المقام. و
يا هلا رحمه الله الجزء ده حيان
على نعم حفظه الله. أنا أخذت رحمه الله كل حال رحمه ويقول المصنف رحمه الله: والقضايا المشهورة، بعد ذلك يؤكد. شوفوا كم مرة صار مارر معنا: ليس لها واقع وراء تطابق الآراء. أي عود يؤكد أن واقعها ذلك، فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم لدى العقلاء. ثم قال رحمه الله: ويكفينا شاهدا على ما نقول الفاعل سيأتي هو قوله ما قاله الشيخ الرئيس، ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة، وأنها شوف انتبهتوا للتأكيد يعني بأكد، وأنها ليست من قسم الضروريات. هذه مش مثل إدراكك، ليست كإدراكك بأن الكل أعظم من الجزء، بأن والله اجتماع النقيضين محال هذه من قسم الضروريات؟ لا، هذه مش منها الأمور الضرورية البديهية. لذلك يقول وأنها ليست من قسم الضروريات. شو هذا الشاهد الذي يكفينا؟ يقول ما قاله الشيخ الرئيس، طبعا ضيف أحد عبارة الشيخ الرئيس وتبعه جل من تأخر عنه، وتبعه جل من تأخر عنه. شو قال الشيخ الرئيس ابن سينا في منطق الإشارات؟ طبعا الخاجي نصير الدين التونسي رحمه الله عنده شرح على الإشارات. يقول الشيخ الرئيس ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة. ليش؟ إذ لا عمدة لها إلا الشهرة. الكلام بعد مهم، وضح أكثر. يقول إيه؟ وهي آراء، لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب، شوفوا، ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله. إذا حركون أنتوا أنا وعم بقرأ، لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسي. مثل ماذا يقول؟ مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، وأن الكذب قبيح، لا ينبغي أن يقدم عليه. وهكذا يقول وفقه شارحه العظيم الخاجي نصير الدين الطوسي رحمه الله. خاجي نصير الدين الطوسي عظيم الشأن جليل القدر. وأنا قد ذكرت، كنت قد ذكرت نبذة مختصرة عن حياتي في مباحث الألفاظ بالنسبة للمعنى الحرفي، هناك جاء ذكره، فليراجع فيما يتعلق بهذا المختصر عن حياتي رحمه الله. الله يحفظك. إذا تحبوا نضيف الآن كلام سماحة السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى جميع مراجعنا العظام. بعد نصير الدين الطوسي، بس خلوه من هذه الجهة، من هذه الجهة الكلام. وأورد عليه يعني على كلام الشيخ المظفر، وأورد عليه سيدنا المعظم سيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله أو دام ظله في كتابه القيم، بسرعة شوي، في كتابه القيم بين هلالين، الكافي في أصول الفقه المجلد الأول صفحة 388، بقوله نقطتين. شو قال؟ وهو كما ترى لوضوح أن مدح العقلاء وذمهم على الأفعال ليس اعتباطا، وهو كما ترى لوضوح أن مدح العقلاء وذمهم على الأفعال ليس اعتباطا، بل لإدراكهم أمرا فيها، يعني في الأفعال، بل لإدراكهم أمرا فيها، يعني في الأفعال، يقتضي فعلها أو تركها. تكون الداعوية العقلية إليه تكون الداعوية العقلية إليه متفرعة عليه، متفرعة عليه، على مين؟ على هذا الأمر. تكون الداعوية العقلية إليه متفرعة عليه على هذا الأمر، تفرع الحكم على الموضوع، تفرع الحكم على الموضوع. وذلك الأمر، وذلك الأمر هو الحصن والقبح، وذلك الأمر هو الحصن والقبح، وهو متقدم رتبة، وهو متقدم رتبة على إدراكهم له، يعني على إدراك العقلاء له، وهو متقدم رتبة على إدراكهم له، فضلا عن داعويتهم على مقتضاه، فضلا عن داعويتهم على مقتضاه. بعد ذلك يقول: ولذا يصح أن يقال، ولذا يصح أن يقال، نقطتين، ينبغي الصدق، ينبغي الصدق ولا ينبغي الكذب. لأن الصدق حسن والكذب قبيح. شفت التعليل الذي أتى به؟ ولذا يصح أن يقال ينبغي الصدق ولا ينبغي الكذب. ليش؟ لأن الصدق حسن والكذب قبيح. يعني شو تقدمنا؟ قالوا ذلك الأمر هو الحصن والقبح، وهو متقدم رتبة على إدراكهم، إدراك العقلاء له، فضلا عن داعويتهم على مقتضاه. ولذا يصح أن يقال ينبغي الصدق ولا ينبغي الكذب، لأن الصدق حسنون ولأن الكذب قبيح. واضح؟ الآن حطوا عندكم تحقيق هذا الكلام، مش بعد كلام نصير الدين الطوسي لما قال وهكذا وفقه شارحه العظيم الخاجي نصير الدين الطوسي. اكتبوا الآن عندكم من إلى لين تحقيق هذا الكلام، ولو بيكون القلم بلون آخر مشان لا تضيعوا تحقيق هذا الكلام بتمامه. يبدأ من الأوراق صفحة 26 إلى 33، إلى 33. الشيخ الرئيس ابن سينا قال، الشيخ الرئيس فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبولها إلى السطر اللي بعده ومنها. فإذا بتعينوا، قال الشيخ الرئيس، حطوا بين هلالين بعدين ومنها تفتحوا هلال. إذا الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله قال: ومنها الآراء المسمات المحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة. فإذا ومنها الآراء المسمات المحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب لقبول قضاياها والاعتراف بها لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه. مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أو يقدم عليه. ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس وإن صرف حركوه وإن صرف عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك، وهم أكثر الناس، وليس شيء من هذا ما يوجبه العقل الساذج. وأنه لو خلق حركه وأنه لو خلق دفعة تام العقل، شوفوا التوضيح اللي عنده، لو خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسي نفسانيا أو خلقيا لم يقضي في أمثال هذه القضايا بشيء. ضيفوا الآن في نقص، أنا عم تبنون، لم يقضي في أمثال هذه القضايا بشيء بسرعة شوي، بل أمكنه، هذا من تتمة كلام ابن سينا، لم يقضي في أمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجهله ويتوقف فيه وليس كذلك حال قضائه وليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء لأن الكل أعظم من الجزء حطوا ثلاث نقاط إلى آخر الكلام. على كل حال شيخنا الأستاذ الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى أورد على ما ذكره الشيخ الرئيس، قال يلاحظ عليه أولا إما القياس إما برهاني وإما جدلي وإما خطابي وإما شعري وإما صفصفي. والقياس البرهاني، وهذا من شاء فليراجع المنطق يا أخوان، هذا كله موجود في المجلد الثاني. القياس البرهاني يتألف من اليقينيات التي أصولها ستة: الأوليات، المشاهدات، التجريبيات، الحسيات، المتواترات، والفطريات، وهذه كلها تم استعراضها. القياس الجدلي كذلك موجود في المجلد الثالث، لأن صناعة الجدل تأتي بعد صناعة البرهان، فليراجع من المجلد الثالث. والقياس الجدلي يتألف من مقبولات الخصم أو المسلمات بين العقلاء المعبر عنها في المشهورات، حطوا بين الليلين، العامة والذائعات، يعبر عنها بالمشهورات العامة والذائعات كما عبر بذلك المصنف رحمه الله، وعبر عنها بالمشهورات العامة والذائعات. يقول: وعندئذ نقول إذا لم يكن حكم العقل بالتحسين والتقبيح من الأحكام العقلية اليقينية الداخلة في إحدى الأصول الستة الأوليات في مجال العقل العمل، وعندئذ نقول إذا لم يكن حكم العقل بالتحسين والتقبيح من الأحكام العقلية اليقينية الداخلة في إحدى الأصول الستة الأوليات في مجال العقل العملي، وكانت من المشهورات، يعني وكانت يعني بل وكانت بل كانت من المشهورات، يعني إن لم نقل بأنها تدخل في إحدى الأصول الستة بل قلنا بأنها من المشهورات، واضح شو العبارة كيف صارت؟ وكانت من المشهورات يعني بل كانت من المشهورات التي لا مدرك له إلا الشهرة، التي لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها لم يقضي لها. لازم أن يكون التحسين والتقبيح، حطوا لي سطر تحت، لازم أن يكون التحسين والتقبيح شو؟ عقلائيا لا عقليا. لازم ماذا يكون التحسين والتقبيح؟ عقلائيا. لأنه أنتوا شو بتقولوا؟ إنه لا واقع، ليس لها واقع وراء تطابق ماذا؟ آراء العقلاء. لازم أن يكون التحسين والتقبيح عقلائيا لا عقليا، تطابق عليه العقلاء من دون استناد إلى برهان ودليل. هذا العقل، العقل هيك، وهو خلاف ما يدعيه القائلون بهما. ليش؟ إن بيدعوا أنه هذا عقل. لكن يا أخي نلزمكم بما يلزم من كلامكم. يلزم منه ماذا؟ أن يكون التحسين والتقبيح عقلائيا وليس عقليا. واضح؟ في شيء بالعبارة هذا أولا. نعم، القائلون بهما يعني بالتحسين والتقبيح، الجميع شو بيقولوا؟ انه لا هذا عقلي، لكن لازم كلامكم انه شو؟ عقلائي. لما اصلا انتم تقولون بانه هذه من القضايا المشهورات التي ليس لها واقع وراء ماذا؟ تطابق اراء العقلاء. هذا اولا. ثانيا، تفتي يا اخواننا العبارات ولازم ذلك عدم صحة الاحتجاج بهما في المسائل الكلامية والأصولية مطلقا، لأن الاحتجاج فرع كون القضية أمرا برهانيا غير محدد بحد ولا محصور بإطار، نافذا في حق العباد وخالقهم. وإذا لم يكن كذلك وكان أمرا مقررا بين العقلاء، فكيف يمكن الاحتجاج به على الله سبحانه؟ لأن الاحتجاج فرع كونه مقبولا لدى المحتج عليه، وهو فرع كونه برهانيا عاما. واضح يا إخوان؟ بعد يقول لا يعرف، وهو فرع كونه ماذا؟ برهانيا عاما، لا يعرف لنفوذه حد. وهذا يشبه الاحتجاج، او لا نعرف لنفوذه حدا، وهذا يشبه الاحتجاج بمسلمات ماذا؟ بمسلمات قوم على قوم آخرين، وبقوانين بلد على أهالي بلد آخر لا يعترفون بقوانينه. وبعبارة أخرى، أو بعبارة ثانية، أن صحة الاحتجاج فرع وحدة المنطق بين الطرفين، وهو فرع كونه أمرا قطعيا إما برهانيا أو ضروريا عند الطرفين. وإذا لم يكن كذلك بل اتفق عليه أحد الطرفين بلا برهان، فلا يصلح به الاحتجاج على من لم يتفق عليه الآخر. واضح إلى هنا؟ لكن يا إخوان هلا إن شاء الله سيأتي هذا الملاحظة الثانية، يعني فيها ما فيها، لا سيأتي إن شاء الله من الشيخ المظفر، مش غافل عنها، يعني سيأتي إن شاء الله ويؤكد في المبحث الثالث إن شاء الله الشيخ المظفر يبين بأن العقلاء لا يحكمون أهواءهم بل عقلهم فقط، فيلزم أن يحكم الشارع كما حكموا لأنه عاقل مثلهم بل رئيسهم من هذا الباب. أنا كنت حال هذا يأتي تفصيله إن شاء الله. فهذه الملاحظة الثانية ممكن بتوقف فيها شوي الواحد. الملاحظة الأولى قوية. بعد ذلك يقول نرى أن الأصولي يحتاج بقبح العقاب إلى بيان على الله سبحانه، ويقول لو كان العمل الفلاني حراما عند الشارع كان عليه البيان، لأن العقاب على ارتكاب الحرام من دون بيان ظلم، وهو قبيح، الظلم قبيح على الله سبحانه. واضح يا أخوان؟ والاحتجاج إنما يصح إذا كان قبح العقاب الظالم. فالاحتجاج إنما يصح إذا كان قبح العقاب الظالم، لأنه في مقابل العقاب الظالم شو في عنا؟ عقاب حسن. شو هو العقاب الحسن؟ مع البيان. يعني يحسن العقاب مع البيان، يقبح العقاب بلا بيان. واضح؟ والاحتجاج إنما يصح إذا كان قبح العقاب الظالم أمرا معترفا عليه من جانب الشارع. طبعا هذا يلتزم به الشيخ المظفر رحمه الله، يأتي تفصيله. وإذا لم يكن كذلك وإنما اعترف به العقلاء، لكن هو سيؤكد إن شاء الله، يؤكد والحق أن الملازمة ثابتة، سيأتي في المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. يقول هناك الشيخ المظفر رحمه الله الملازمة ثابتة، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي أنه إذا تطابق، أو الضل يؤكده، إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك. يعني شو بصير الفرق بين الفرق بينه وبين غيره؟ إنه مش ضروري لأجل وجود هالمصلحة أو لأجل وجود هالمفسدة. أنا إن شاء الله يأتي تفصيله. فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع، فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنه منهم بل رئيسهم، فهو بما هو، يعني الشارع بما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء، لا بد أن يحكم بما يحكمون. فما عندنا فصل نحن بين ما يتطابق عليه آراء العقلاء وبين شو؟ إن الشارع لا يحكم، قد يحكم أو لا يحكم، لا بد أن يحكم. واضح يا إخوان؟ لذلك أنا قلت لكم هذه الملاحظة الثانية فيها ما فيها. واضح يا إخوان؟ مرتاح؟ لم يؤذبوا طبعا إلا بحدود مثلا قبيلتهم عشيرتهم حسب والله العالم شو في عنده. على كل حال، أما أنه يدركوا حسن العدل وقبح الظلم، لا، هذا نتيجة كلام الشيخ الرئيس، وتبع على ذلك محقق الأصفهاني والخاجي نصير الدين الطوسي والمصنف رحمهم الله جميعا. يقول وإذا لم يكن كذلك وإنما اعترف به العقلاء وأخذوها أمرا مسلما بلا بينة ولا برهان، فلا يكون نافذا في حقه سبحانه الذي لم يعترف به، بخلاف ما إذا عقل حبيعتي لابد أن يعترف به. واضح؟ بخلاف ما إذا كان أمرا برهانيا أو ضروريا يقينيا لا يعرف لحجيته حد، ويكون مقبولا معترفا به عند خالق العباد والعباد. واضح يا إخوان؟ وسيأتي أنه لا يمكن التفكيك بينهما. هذه الملاحظة الثانية فيها ما فيها. ليش؟ لأنه لا يمكن التفكيك بين ما تطابقت عليه آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء، و بين أن يحكم بذلك أيضا الشارع، أن يحكم بحكمهم الشارع منهم بل رئيسهم، فالشارع بما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون. على كل حال، والحاصل أن هذه النظرية التي ابتدعها الشيخ الرئيس وتبعه المحقق الطوسي في شرحه على الإشارات، إشارات ابن سينا، اللي شرح مين؟ محقق الطوسي، وقطب الدين، اكتبوا على عبارة الصراحة، قطب الدين الرازي في محاكماته، وقطب الدين الرازي في محاكماته يهدم أساس الحسن والقبح العقليين ويدمر كل ما بني عليه من الأصول، حركها، ويدمر كل ما بني عليه من الأصول والقواعد في الكلام وأصول الفقه. ثم إن الشيخ الرئيس قد أكد على ما ذكره في الإشارات في بعض كتبه، وصار ذلك أسوة للمتأخرين عنه. عم تتابعوا؟ ثم إن الشيخ الرئيس قد أكد على ما ذكره في الإشارات في بعض كتبه، وصار ذلك أسوة للمتأخرين عنه، فترى أن المحقق الطوسي في شرح الإشارات وقطب الدين الرازي في محاكماته، والمحقق الأصفهاني أستاذ الشيخ المظفر تلميذ صاحب الكفاية، والمحقق محمد حسين الأصفهاني رحمه الله في تعليقاته على الكفاية، وتلميذي يعني تلميذ المحقق الأصفهاني المظفر الشيخ المظفر رحمه الله اقتفوا أثره وتلقوه كلاما قيما لا يقبل الخدشة. ولنذكر كلامهم حتى يقف القارئ على أن الخطأ تسرب من كلام الشيخ يعني الشيخ الرئيس ابن سينا إلى كتبهم، ولحسن ظنهم به تلقوه حقيقة واضحة. ولنذكر كلامه يعني كلام الشيخ الرئيس في النجاة بين هلالين قسم المنطق، بين هلالين قسم المنطق، ولنذكر كلامه يعني كلام الشيخ الرئيس ابن سينا في النجاة لقسم المنطق، قال يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله.